بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أحيانا الآيات الكريمة زيادة على مضمونها، زيادة على معناها، تصير محفوفة بأجواء تلقينا ظلال على أو تلقينا أضواء على معاني إضافية، سأوضح لك المعنى خلال البحث إن شاء الله. كأنه تعبير الآية الكريمة وإذ غدوت، الغدو طبعا معروف، الغدو يعني التبكير، الصباح المبكر. زين، الصباح المبكر في واقع الامر مندوب الى بالاخبار ان الانسان يغتضي ان تكون جلست الصبح مبكرا صباحا، وطبيعي هذا المعنى احنا بالنسبة للمسلم ما يحتاج ان نلتمس لدليل خارجي، لان المفروض المسلم يقعد الصبح الى صلاة الصبح، هذا المفروض. وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر مقصود به الصلاة، لان الصلاة تشتمل على القرآن. وهذا البكور صباحا، يعني اذا واحد بكر بالجلوس صباحا شي ترتب عليه، احنا نعرف ان هذا فرد نمط من انماط السلوك ضمن الحضارة الاسلامية. الاسلام الواقع يدفع الانسان الى ان يقعد صباحا اول ما يواجه الله عز وجل بالصلاة. ليش يواجه الله؟ يعني حتى من يقوم من المحراب، اذا قام من المحراب يقوم روح وعقل، ما يقوم غرائز. الانسان ترى اذا جردت من روحه وعقله مجموعة من الغرائز، يعني عنده غريزة قتال، عنده غريزة طمع، عنده غريزة انانية، عنده غرائز حيوان. الانسان لولا العقل كائن عقلي، عقله يتغلب على غرائزه. هذا اذا صار البناء يومية الصبح، اذا ما ياخذ له مثل ما يقولون دش روحي، ها؟ يعني ياخذ له يغتسل روحيا، يتطهر روحيا حتى يواجه الحياة بذهنية مسلم، ما يواجه الحياة بذهنية وحش كاشر. واكو بعض الناس الواقع هذا المتجرد من الدين يطلع وهو يحمل هالذهنية، ذهنية ارد احصل منين؟ ما مهم، من حلال من حرام، ليوقف في طريقي، شنو موقفي من عنده، اخليه تحت قدمي او لا. الحياة عنده صراع، الحياة ما يتغلب عليها الجانب الانساني، لكن لما يبعد هذا من الصبح رأسا ويتوجه الى الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، دليني على الدرب العدل. طبعا يريد الدرب العدل شنو؟ ان تعيش مع عباد الله عيشة انسان مع انسان، مو عيشة وحش مع انسان. فما في شك ان التبكير صباحا وكون الانسان يلم المحراب وبديك اللحظات يستوحي من السماء معاني الخير، يستلهم منها الرحمة، هذا الى اثر في اعداده، الى اثر في تربيته واعداده. ولهذا اتأمل القرآن الكريم في اكثر من موقع يشير الى هذا المعنى، والروايات اي وحدة. ثانيا، من بعد الصلاة الانسان اذا قعد الصبح يقعد طبعا مستجم نشاط، اذا نايم الليل يشعر بنشاط، واذا شعر بنشاط الله عز وجل وكل الانسان ان يعمر الحياة. طبعا اذا كان كسلان كيان راخي ما الى قابل ان يعمر الحياة، فيعمر الحياة اذا كان نشط. هو يحتاج الى ساعات استجمام يستعيد فيها ما فقده من الطاقة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. المفروض حتى لو كنت انت مكتفي، قل انا مكتفي عندي ما يكفيني، المسألة مو مسألة ما يكفيك، الانسان حيوان مكتشف، كن ينتج، مفروض بأن ينتج. والرواية اللي تخاف فالدفعة تقول له اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهذا الآن المهم مكلف أن يعمرها للحياة، عند عائلة عند بلد ينتمي إلى لازم هذا البلد في عمره، عند إلى جانب هذا مهمة يتوقف عليها إطالة عمره. شلون يعني؟ خل أوضح لك. أنت ملاحظ الآن إحنا عندنا بالأنظمة القوانين الوضعية، الموظف مثلا إذا وصل إلى 50 أو 60 سنة أحالته إلى التقاعد، لما أحالوه إلى التقاعد شايفة ينهار فجأة، ينهار انهيار كامل. ليش ينهار؟ لأنه هذا يبدأ يعتقد أن مهمته بالحياة خلصت وأن في طريقة إلى الموت. هذا ينعكس على جانب الجسم، ينعكس على روحه، ينعكس على كل جوانب حياته. أما إذا عرف لا والله مهمته بالحياة مستمرة لازم يعمل، لا يبقى نشط. ولهذا احنا ما عندنا بالشريعة الاسلامية في ابواب العمل او في ابواب الاجارة او في ابواب اي مجال من مجالات العمل ان الانسان الى عمر معين ما طول عنده طاقة على العطاء يعطي، يشتغل ما يمنعه ابدا، يعمل حتى ولو في اخريات ايام حياته. هذا اذا بكر من الصبح، اولا يشعر بنشاط، ثانيا يعمر ميادين العمل، ثالثا يعمر الحياة. اللي صاير عندنا احنا الان في الاسرة ما تشوف سمات الاسرة المسلمة. الاسرة المسلمة تقعد من الصبح تسمع عندها قرآن، تسمع عندها صلاة، هاي المفروض الاسرة، هاي سمات الاسرة المسلمة. اللي صاير عندنا الان غير هذا، اللي صاير غير هذا. يعني صاير احنا جينا ننحدر بالتدريج، بس الانحدار لما كان تدريجي ما نشعر به الى ان نتفرغ من محتوياتنا، يعني بفضل القنوات الفضائية اللي الكل قاعد هذا ويظل بالنهار نايم ورخو لا يعمر الحياة، يحتاج الى من يقوم عنا باداء واجباته، وفرد كيان راخي، كيان يعني مضمون ما الى قشر، ما الى مضمون اسلامي. ولذلك القرآن الكريم هل معنى يلفت انظارنا الى واذ غدوت، يعني قعدت مبكر انا اتخطر مما كانت تتمدح به العرب، يقولون فلان عند بكور كبكور الغراب، بكور الغراب، الغراب يقعد مبكر، يحمد على هذا البكور ان هذا يقعد من الصبح مهيئ الى العمل، مهيئ الى اداء كل ما يتعلق به من ممارسات ونشاط. طيب النقطة الثانية اللي ينبغي شوية ان نمر بها بالآيات، واذ غدوت من اهلك، هاي النقطة تعتبر من الفقه السياسي، سايرني بها خل اشرح لك اياها. الاهل اللي اشارت لهم الاية، اولا غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين، للمؤمنين مقاعد، يعني عندما طلع من اهله يهيئ مقاعد للقتال، شو وقت بيا غزوة، بعضهم يقول بواقعة الخندق، وانا ترى ما دي انقل لك رأي تفاشيرنا، لا لا، تفاشير المسلمين بصورة عامة. بعضهم يقول في واقعة الخندق، وبعضهم يقول في واقعة بدر، وبعضهم يقول لا في واقعة احد. اذا الواقعة مرددة بين ثلاث وقائع، يعني بواقعة احد او بواقعة بدر او بواقعة الخندق. اذا كانت مرددة بين ثلاثة، احنا نلاحظ اكو بعض المفسرين يصر على انها بواقعة احد، ويصر على شيء ثاني. شيء ثاني شنو؟ يقول طلع من بيت وحدة من نشائه، يشير الى واحدة خاصة. نبه لي، شي استدل من عندها؟ يستدل يقول الآية تقول له وإذ غدوت من أهلك، أهله يقول عبر عن هاي زوجته بأنها من أهله. طيب لما عبر عنها بأنها من أهله، معنى ذلك أنها منسجمة وياه تمام الانسجام، وأن راضي عنها تمام الرضا، وأنها كانت تمثل بالنسبة إلى نفسه حبا لا حدود له. شنو بالدليل؟ يقول بدليل ان الله عز وجل يقول لنوح، نوح عليه السلام لما قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فقال انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. لما هناك يقول له انه ليس من اهلك مع ان من صلبه، وهنا يعبر عن زوجته بانها اهله، معنى ذلك انها كانت تشكل جزءا من نفسه، تشكل جزءا عزيزا لديه، اثيرا لديه. بس يستنتج هالمعنى. خلينا نقف اولا وحده وحده. احنا ما نريد نطرد عن واحده من نساء النبي مكانتها، لا ابدا، نساء النبي موضع احترامنا بصوره عامه. لكن طبعا اكثر من مرة انا اذكرت انه كون اسرة النبي جديرة بان تحترم، واحنا كمسلمين ملزمين بان نحترمها، طبعا هذا مفروغ من عنده. لكن بنفس الوقت نضعها امام المسؤولية وجها لوجه. زين، مثل ما القرآن الكريم وضع نساء النبي امام المسؤولية وجها لوجه، وضعهن، حمدهن على بعض الاعمال وحملهن مسؤولية على بعض الاعمال الاخرى. طيب احنا مرد ننفش على النبي ان عنده وحدة من نساء مثلا اثيرة لديه او انه يحبها، ما بس هذا شيء طبيعي وشيء ما يشكل اي حساسية. لكن نسأل، نقول اذا واحد ابنه، ونوح يعبر عن ابنه يقول قال ربي ان ابني من اهلي، شنو معنى من اهلي؟ يعني اذا الاهل مو مختصة بالزوجة، الزوجة قد يشملها لفظ الاهل، لكن الاهل منه؟ الاهل الاقارب، لان المفسرين مختلفين. بعضهم يقول اللي يحرم الزواج منهم يعني المحارم، البعض الاخر يقول لا، اقرب الناس اليك ابن خال مثلا، ابن عم، يوصل الى الحد. البعض الاخر يزود، البعض الاخر ينقص، المهم الاهل اللي تربطك بهم رابطة الدم. زين، والقرآن الكريم الى اصطلاح بان الاهل بالاضافة الى رابطة الدم اللي تربطك به رابطة روح، يعبر عنا اهل. يعني ابن نوح ابنه، ابن نوح ابنه من صلبة، وابنه ما يقبل النقاش بان زوجته زوجة نبي الله نوح ما ترمى بالزنا، حاشا لله، ما زنت امرأة نبي قط، اعراض الانبياء محفوظة. اما الخيانة اللي ينسبها القرآن امرأة نوح وامرأة لوط، اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الخيانة وحدة كانت تدلي جماعته على الاضياف، ووحدة قاتلت وصية، هاي الخيانة مو اكثر، والا خيانة عرض محال. الله عز وجل ما يبكي للنبي بهذا البلاء، اعراض الانبياء منزهة، وكل من يذهب لغير هذا الرأي هو بريء من الاسلام. اللي يرمي عرض للنبي صلى الله عليه وآله بان عرضه مثلا معرض الى ما يتعرض اليه الاخرون، لا، هذا مرفوض، مرفوض جملة وتفصيلا. زين، اذا كان البناء ان ابن نوح ابن الصلبي من عند ابن الشرعي، ومع ذلك يقول له انه ليس من اهلك، يعني شنو؟ ليش نفى؟ نفى لان ارتكب عمل طلع من حدود الاهلية، اخرجه من نطاق كون من اهله، ارتكب عمل. اذا معناه الذي يرتكب عملا لا يرضاه النبي لا يمكن ان يعتبر من اهله. زين، فالمسألة اذا نخضعها لهالقانون. اي واحد من اهل النبي اذا كان عمل مما يرضاه رسول الله هو من اهله، واذا لا عمله مما لا يرضاه رسول الله هو ليس من اهله حتى ولو كان جزء من جسمه. زين، هاي وحدة. الثانية، اذا كان اللي يتحذر من صلبه ابن بالذات، ابن بالذات انت تطلع عن الاهلية، لانه يجون المفسرين الى قوله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، يقول اهل البيت المقصود به نساء، بنت فاطمة مو من اهل البيت، نعم، اولاد الحسن والحسين مو هم المقصودين بالآية، علينا طالب مو هو المقصود بالآية، انت ابن الصلب يتوخر عن اهله، والمرأة اللي يمكن ان تعيش مع زوجها 100 سنة وتطلع لاهله، ها؟ ليش تعتبرها اهله وهذا ما تعتبرها اهله؟ ليش اقول لك ان هذا اللون من المماحكات يطلع بفكرنا عن الموضوعية، ها؟ يعني ما يخلي فكرنا فكر موضوعي يعالج الامور معالجة موضوعية، لا، يعالج معالجة نابعة من الهوى. مش معنى مانع الاية وين تأخذنا، نروح مع الاية، الاية الكريمة وين، الى اي مكان تأخذنا نمشي مع الاية، معنى حساسية لها. لكن ان اجي انا يو احمل الاية ما لا تتحمله، يو لا والله احرفها عن مسارها. اذا في واقع الامر ان الاهلية اللي اثبتها النبي لاهله، قال اللهم ان هؤلاء اهلي، لف عليهم الكساء يقول ام سلمة ورمق السماء بطرفه، قال اللهم هؤلاء اهلي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انا شفت فرد كاتب صحفي يحمل على الدكتورة بنت الشاطئ فرد حملة منكرة شعواء لانها قالت ان هاي الآية نزلت في هؤلاء الخمسة، يحمل عليها حملة شعواء عجيبة غريبة، يرميها بالتخريب. والحال هو مو شغلته هذه، مثلا لو شغلته، يعني انا لما اشوف لي واحد عالم بعلم الكلام يناقش هالقضايا اقول والله اختصاصا ما بيباش، لما اشوف لي مثلا فقيه يناقش هالامور اقول والله اختصاصا، انت رجال صحبي مال صحيفة، لما تكون صحبي مو شغلتك هاي جايبك، وهذا عدم الايمان بالتخصص. يعني هاي واحدة من المفارقات ان اقلامنا مو متخصصة، يجي قلم غير متخصص. ارجوك الان اذا واحد طبيب يريد يعطي وصفة اقبلها، لكن ان يجي واحد ما عنده علاقة بالطب ويعطي وصفة انا اعتبره هذا قاتل، يذبح الانسانية. كذلك هذا اللي يقدم غذاء روحي اذا عنده قلم الى ارتباط بالروح ما يخالف اقبل رأيه، اما اذا لا انت مو شغلتك جايبك لها الاجواء، هذه اجواء، شنو اللي جابك الى هو مو شغلتك. على العموم اعود للآية. طيب، اذا الآية الكريمة اولا مرددة بين 3 وقائع، واللي يقولون أن طلع من بيت زوجته عائشة، نعم، يقول خصوها بواقعة أحد. بينما أنت ارجع للتفسير، المفسرين يقولون، بعضهم يقول واقعة الخندق، بعضهم يقول واقعة بدر. أنت تشعر أن الآية مجرجرة، مجرجريها لهالمكان حتى يستنتجون هالاستنتاج، ما لها داعي. يعني مفروض أن أزواج النبي لهن كرامتهن ولهن مكانتهن، يعني مو نجي نجيب لهن ما ليس لهن. هاي وحدة. اثنين، أن القرطبي بالذات في تفسيره لما يروي هاي الآية يشرحها، ويروي أن الإمام علي شهيدنا خلال البحث قتل حامل اللواء، حامل اللواء اللي قتل الإمام علي في هذه الواقعة اسمه غير اسم شهيدنا خلال البحث، مما يدل على أن الواقعة مو واقعة واحد، الواقعة المقصودة واقعة أخرى. خلينا نرجع للآية. زين، أولا الآية الكريمة تقول لك طلعت من أهلك، بعد تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. شنو معنى هذا؟ شنو معنى تبوئ المبلغ؟ هالنقطة مهمة جدا. هذول الكتاب الموسوعيين، حتى الكتاب الأوروبيين والكتاب الأمريكان أيضا، أكو ممن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وآله، يقولون أن هذا الرجل يثير في نفوسنا العجب. ها؟ هذا مايكل هارت اللي سبق أن أذكرت لك إلى رأي قبل ليلتين. مايكل هارت هذا الرجل يحمل 4 شهادات، 4 شهادات ضخمة، يعني شخص غير عادي، يشغل مركز مرموق. يقول هذا الرجل شلون قدر يجمع هالأمور، شلون قدر يجمع هالأمور، بنى أمة، قاد جيوش، أصلح مجتمع، غير حضارة إلى طاقات عجيبة، يقول غير محدودة هذا الرجل لما يمر بالنبي. والحقيقة أن هذا كاتب موضوعي، يعني الرجل بتكاتب تفرح أن تكون أن الدنيا بعد بها خير. أكو واحد كاتب موضوعي، وهذا الكاتب الموضوعي مثلا ما ينحرف. فهذه الآية تقول للنبي أنت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. شنو معنى تبوئهم مقاعد للقتال؟ يعني أن النبي كان يحمل ذهنية القائد، لأن المفروض في القيادة أو الأمور العسكرية يريد لها فرد واحد دارسها مثلا، يريد لها فرد واحد مارسها مثلا. المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله يجي يقوم بأعمال من هذا النوع، هو هذا موضع الغرابة. هذا مما يدل على أن الله عز وجل أراد أن يكمل هذا الإنسان، يجعل الفرد الكامل. الفرد الكامل أولا خطط رسول الله صلى الله عليه وآله الحربية كانت خطط غاية بالإبداع، اللي كتبوا بسيرته كتبوا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم بأعمال ما تصدر إلا من إنسان متمرس بها. فالنبي كان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني هذا مكانك هنا، انت رامي الرماة هذا مكانكم، انتوا الخيالة مثلا هذا مكانكم، يعني استعداد وذهنية قتالية حربية كانت موجودة عنده. هاي وحدة. ثانيا بالإضافة إلى أن يتولى قيادة ذاك المجتمع، كان يقوم بدور الرائد فيه، يعني مو روح قاتل وأنا واقف، لا لا، ما في روح قاتل وأنا واقف، كان ينزل قبلهم يأخذ القوس يرمي، يمسك السيف مستعد، لكن أصحابه ما كانوا يخلوه، أصحابه ما كانوا يخلوه، يمنعوه، يقولوا له يا رسول الله احنا نكفيك. ولهذا تلاحظ تلمذة الإمام علي عليه السلام، الإمام علي تلمذ على رسول الله في هذا الجانب، كان ينزل قبل الجيش يصير في صدر الكتيبة ويعلن أرجوش دبوا دبيب النمل لا تفوتوا وأصبحوا بحربكم وبيتوا حتى تنالوا الدار أو تموتوا أو لا فإني طالما عصيت. كان يتولى القيادة بنفسه وينزل إلى الساحة، وتعرف هذا يلعب دور مهم في شحذ الهمم. يعني الجيش اذا شاف القائد الاعلى قدامه نازل في لهوات الحرب فبشك يستميت يقاتل الى اخر قطرة من دمه. فالنبي صلى الله عليه وآله الآية تلفت نظرنا الى مواطن الابداع في سيرته، يعني مو بس ان بالجانب الحربي، لا الغريب يعني مثل ما يقول هذا الرجل الكاتب انت تلقى النبي حتى بالمضجع، يعني الانسان من يطب الى بيته شو يسوي؟ شلون يسوي؟ النبي صلى الله عليه واله يتدخل هنا يحدد له، يقول له انت اذا راجع للبيت اشتري بدربك، وتقدر تشتري فاكهة، واذا اشتريت فاكهة ابدأ بتوزيعها على الاناث على البنات، وحتى اذا كانت امرأة اجنبية اكرمها. هذا يجينا ان شاء الله الليالي الاتية، قد اتناول لك موقف النبي من المرأة. يتدخل هنا ان الانسان عندما يدخل الى بيته شلون ينبغي ان يبدأ وكيف يعمل وشنو الاخلاق اللي يستعملها. طيب حتى في مضجعه، اذا دخل الرجل الى مضجعه مع زوجته، النبي صلى الله عليه واله يحط له منهاج، يضع له منهاج يتدخل. اكو فد روايه موضع عجب انا استغرب شلون يروها، يقولون ان المسلمين طبوا على النبي صلى الله عليه واله قالوا له يا رسول الله احنا نريد نلقح النخيل، قالوا ما يحتاج تلقحون النخيل، هو النخيل يتلقح. فامتنعوا يقولون ذيك السنه صار الوارد كله بشر ما صار. قالهم النبي انتم اعلم بامور دنياكم. مستحيل هذا، ما ممكن هاي الروايه تقبل، لان اولا النبي مسدد من السماء، وهذا مو فعل من افعال الجبلة. هاي النقطة خل اوضح لك اياها. الان احنا عندنا افعال النبي كلها يجب الاقتداء بها، يعني مثلا انا لما اشوف النبي يتوضا هالشكل اتوضا مثله، يجب ان اقتدي به. لما اشوف النبي حج احج مثله، لما اشوفه يصلي قال صلوا كما رأيتموني اصلي، هاي بعض افعاله نعم اشوف فاقتدي بها. بعض اقواله اللي في مقام البيان اذا اراد يبين حكم شرعي انا ملزم ان اتبع رسول الله فيها. زين اكو لا والله اكو اشياء ترجع للجبلة. الجبلة شنو؟ يعني مثلا النبي يقوم يقعد ينام يشرب ماي، لاني اشياء طبيعية كل واحد مثل باقي الناس، قل انما انا بشر مثلكم، يشرب ماي ينام يأكل. يعني اذا كان النبي يحب اكلة معينة مثلا، افرض ان النبي يحب الخبيث مثلا، يعني انا يستحب لي ان اقتدي بالنبي اكل؟ هذا اقدر اسميه باستحباب؟ طبعا لا، يقولون الافعال الجبلية لا، هاي امور ترجع للجانب البشري، هاي مو ما يجب الاقتداء. لكن اذا افعال اخرى مو جبلية لا يتعين علي ان اقتدي به. زين رسول الله صلى الله عليه واله مو من الجبلة ان يتدخل يقولهم لاصحاب النخلة تلقحوها، مش جبلة هذا. حتى انا اقول والله النبي قالهم بعد ذلك ترى انا يعني ما كنت مصيب وان انتم اعلم بامور دنياكم، لا مش ما مقبول هذا ابدا ما مقبول. ولهذا باب الاجتهاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه واله يلقوه فقهائنا، ومش فقهائنا جملة من فقهاء المسلمين، يقولون باب الاجتهاد مغلوق على النبي، النبي ما يتبع الا ما تأمره السماء. السماء شلون تصدر الامر؟ هو يتبع الامر، ما يبتعد عن الامر. جه نرجع، اذا النبي صلى الله عليه واله يعني مسألته كان يتدخل بالزراعة، يتدخل بالصناعة، يتدخل بتوجيه الاقتصاد، يتدخل بنظريات حديثة. اسرعي بالله روح قاتل. ما يطي الاوامر ساعة الساعة، يطي مكتوب مختوم، يطي رسالة مختومة يقول لها هاي تفتحها وين؟ تفتحها بالساحة قلب المعركة، من توصل للمعركة افتح حتى لا حد يطلع على اسرارك. لا يكون تفتحها هنا واحد يطلع على الاسرار ويخبر العدو، لا انت هذا افتح بساحة المعركة. هذا نظام الاوامر المختومة، نشوف احدث النظريات الان بالجيوش تستعملها. تأمل هذا قبل 1400 سنة يستعمل النبي صلى الله عليه وآله. في حقيقة الامر ان هذا اللون اندل فانما يدل على ان السماء ارادت ان تصوغ النبي صلى الله عليه وآله في منتهى الكمال. يقول له حسان ابن ثابت واحسن منك لم تر قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وفعلا فعلا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. بعد النبي لما صار بالمعركة صاح لأصحابه، هاي في واقعة أحد، قالهم أنا رأيت رؤيا. قالوا له ما هي يا رسول الله؟ قال شفت أولا عندي أبقار، عندي بقر يذبح، هذه وحدة، وشفت كأن سيفي فيه سلمة، السيف اللي إلي مسلوم مكسور منه شيء، والثالثة شفت كأني أدخل يدي في درع حصينة. قالوا له شو تأولها يا رسول الله؟ قالهم أأول أما هذا البقر اللي يذبح، راحوا جماعة من أصحابي انقتلون به الواقعة، وأما هاي السلمة اللي بسيفي واحد من أهلي راح يقتل، وأما هاي الدرع الحصينة هذه هي المدينة، إذا أبقى بيها نعم جيش ما يصل إلينا. الحقيقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا عدنا شيئين وقفتين. الوقفة الأولى أن المسلمين حبذوا للنبي، قالوا لا تبقى بالمدينة نطلع، لأن النبي استشارهم قالوا مش رأيكم؟ بعض الأنصار قالوا يا رسول الله هاي بلدتنا ما حد غلبنا بيها، احنا كنا نقاتل وما حد يقدر يدنا لينا، خلينا بمكاننا. البعض الآخر قالوا له لا يا رسول الله، احنا اذا ظلينا قريش يصورون احنا جبناء اجبنا عنهم، خلينا لا احنا نطلع لهم نغزوهم قبل ما يغزونا. قالوا النبي هذا رأيكم؟ قالوا لا بلى. دخل لبش درعه ولامته، لما لبش درعه ولامته الحرب وطلع دولة ندموا، قالوا احنا ضغطنا على رسول الله وابدينا له رأي ما كان ينبغي ان احنا نبدي له رأي، لازم نمتثل. اجوا لي قالوا يا رسول الله اسمح لنا احنا ننسحب من هذا الرأي. قالوا النبي لا، ما ينبغي لنبي اذا لبس لامة الحرب ان ينزعها. فهو المدينة ما في شك انها الدرع الحصين، واللي دول اصحاب اللي انقتلوا 70 انقتلوا بها الواقعة، واقعة احد، وهي كانت واقعة دامية بالنسبة للمسلمين. هاي اثنين. والشيء الثالث السيف اللي انثلم حمزة بن عبد المطلب، وفعلا هو كان سيف للنبي بلا كلام، لان حمزة مواقف مؤرخين يقولون لما صارت قضية الكعبة، قضية الكعبة شنو هي؟ النبي صلى الله عليه وآله جاي يصلي بالكعبة، لما جاء يصلي بالكعبة اجا ابو جهل، اكو عنده جارية، قال هالجارية تأخذي على السطل املئي فرق ودم ضعيه على ظهر محمد اذا انحنى، من يركع دبي على ظهره. فعلا جابت الفرق والدم القته على ظهره. بها اللحظة كان حمزة ابن عبد المطلب بالصيد خارج يتصيد، رجع اكو عنده جارية لقاها تبكي، قال ليش تبكين؟ قالت ولم لا ابكي وقد اصبح سيدي محمد اسيرا بين يدي ابي جهل. قالها ما الخبر؟ قالت القصه هكذا. اجا منفعل راسا وجد ابا جهل الى جانب المسجد الى جانب الكعبه، امسكه من تلابيبه جابه وضعه الى جانب النبي ووضع رجله على عنقه واخذ يضربه بالقوس الى ان شجه وادماه. قال للنبي ايرضيك هذا؟ ايرضيك؟ قال بلى والله يرضيني ذلك يا عم، جعلك الله ذخرا لي. كان سيف، هو الواقع سيف للنبي، وكان الى مواقف رسول الله صلى الله عليه واله كان يتمنى لو دامت لان الى غناء في الاسلام، الى ان عبر عنه رسول الله صلى الله عليه واله بانه اسد الله واسد رسوله. طيب، فقال شيخ تلم هو مقتل حمزه. هنا الشيء الثاني اللي نتساءل عنه شنو هو؟ ان الاحلام اللي كان يشوفها رسول الله صلى الله عليه واله، اولا هاي الاحلام شنو الها؟ هاي الاحلام الها مؤدى؟ الها مضمون او ما الها مضمون؟ يعني هذا بد موضوع احنا، يعني بد موضوع احنا بكلين بي. يحلم يرى في عالم الرؤيا، شنو هاي الرؤيا؟ يعني هل الها نصيب من الواقع؟ هل هي رمز لشيء معين؟ شنو معناها شنو يعني؟ يعني نلاحظ ان الواقع العلمي الى الان ما طانا رأي بيها. لما نرجع العلوم ما طتنا رأي قاطع بيها. يعني مثلا المدرسة التحليلية، يعني اللي كان افرض فرويد يرأسها او غيره، هذول يذهبون الى ان الاحلام هي عبارة عن وسائل، شنو؟ وسائل تعويض عما يراه الانسان في عالم الواقع، يعني تنفيش عن كبد. شلون يعني؟ يعني واحد افرض انا اموري ضيقة، لما تكون اموري ضيقة ابقى افكر انه شلون احصل الفلوس، فمن انام اشوف في عالم الرؤيا كاني حصلت لي كنز او حصلت لي غنيمة. هذا الحلم هو عبارة عن تنفيش عن كبت الواقع. في اكو نظريات اخرى تقول ان الاحلام عبارة عن انعكاس بالذهنية، الانسان يشوف اشياء بحياته وهو قاعد، هاي من ينام ينفلت هذا اللاشعور، الذهن ينفلت، الوعي يغلب عليه اللاشعور، تظهر الصور اللي شافها. نظريات اخرى تقول اضغاث احلام، نظريات اخرى تقول جزء من النبوة، الوان. لكن هاي الرواية تدل على ان الحلم رمز عن واقع، يعني هاي الشكل بتعبير اخر، هاي تعطينا موقف اسلامي، تعطينا موقف من الاحلام، ان الاحلام مو كلها اضغاث، لا، اكو بعض الاحلام هي رمز عن واقع، بس كون هذا الرمز عن الواقع كون اكو فرد واحد يحلل تحليل سليم. والمصيبة اللي صايرة شنو؟ المصيبة اللي صايرة ان دول الدجالين يجي لي هذا واحد على رسله مواطن بسيط شاف له حلم مثلا ويريد يستبشر، هذا يبدأ يطي نظريات عريضة طويلة ويطيف كلام لا اول له ولا اخر، وعن هالطريق هذا يبتزه يشتغله، وتكثر الخرافات وتكثر المشاكل. ولذلك هالنقطة بالذات عالجها الاسلام بيش؟ معالجة صارمة. شلون يعني معالجة صارمة؟ يعني ما قال لنا احنا يجب ان نعتمد على الحلم. نبه، وان كان مع الاسف انا شايف نظريات لبعض علماء المسلمين طبعا مو من عندنا، يقولون ان بعض الاحلام تشكل حكم شرعي. حكم شرعي؟ شو حكم شرعي؟ يعني بعض الاحكام الشرعية هاي اجت من عالم الرؤيا، مثلا نظرية بالميراث افرض، نظرية بالاذان لا مج. النبي صلى الله عليه وآله حتى الحلم اللي يشوفه النبي تمام ما يصير حلم النبي كاذب، الاحلام بالنسبة للنبي ما تصير كاذبة، لكنه يجب العمل بها لا. يعني يمكن ان رسول الله يجيب لنا فتح حكم شرعي، نقول له يا رسول الله شنو مصدر هذا الحكم الشرعي؟ يقول شفت بالطيف. ها اذا شفت بالطيف هاي مشكلة. انا اتخطر في مرة رويت لك حادثة، عندنا احد فقهائنا رحمه الله شيخ كاشف الغطاء احد الشيخ تغمده الله برحمته، فديوم بالكوفة اجوا ليه جماعة قالوا له مولانا اليوم شفنا بناء، هذا البناء واحد حاط عليه بيرغ ويقول هذا المكان اللي غسلوا الزهرة به. زين كان زهر الزهرة لنا زهرة بالمدينة ماتت ودفنت هناك، شنو اللي جابنا؟ قال ما ادري والله هذا جاي يلم ندور وياخذ ذبايح وياخذ فلوس. قالوا جيبوا لي اياه جابوه. تعال منين لك هاي ان هاي الزهرة هنا؟ قال مولانا هي هذا مكان مغسلها. قال لك شنو الدليل شنو؟ قال الدليل انا نايم هي جهرت علي بالطيب قالت لي هذا مكان مغسلي. قالوا لك انت وانت قاعد شنو قيمة حجك حتى وانت نايم ناخذ حجك؟ ها يعني مصيبة. اكو شيء من النوع، اكو احلام من هالنوع يجيك والطائف قال لك هذا حلم رآه فلان. ادري يفرض رآه فلان هو الحلم شنو؟ فالمسألة ما نقدر نجعل مصدر من مصادر التشريع الحلم الذي يراه الإنسان. كون الحلم شيء لا يمكن الركون إلى في مثل هذا المورد، لكن يبدو مثل ما ذكرت لك أن هذا يلقينا ضوء، يلقينا ضوء على أن الأحلام قد تكون رموز أحيانا إلى معاني واقعية، لأن النفس تتصل ببعض القوى الغيبية المستورة في الكون تستكنه الواقع. هذا موجود ممكن أن يكون. طيب من بعد هذا ننتقل إلى نقطة ثالثة في هذا البحث، في هالواقع بالذات. أكو عندنا ابن شهاب. ابن شهاب هذا يعتبر مصدر من مصادر تاريخنا. نبه لي ابن شهاب، يعني هذا الرجل عهد اليه الامويون بتدوين التاريخ، قالوا له دون التاريخ، دون كتبه. هذا الرجل اصطدم بقضية. شنو القضية اللي اصطدم بها؟ قال وصل الخبر الى الخليفة الاموي، قال له زين انتوا تطلبون من عندي ان اكتب التاريخ ادونه؟ زين هذا التاريخ انا راح امر اكو به قضايا علي بن ابي طالب، بمناقب لآل محمد، بمناقب للإمام علي، بمواقف. زين هاي المواقف ايش رايك ادونها يا ما ادونها؟ تجي شنو جواب الوالي اللي اجى لي من الخليفة؟ قال لا الا ان ترى عليا في الجحيم اكتبها، اذا شفت بالجحيم اكتبها، اما لا لانيش المواقف ما لك شغل بيه لا تكتبهم. اي شيء اسمه منقبة طلب شغل بيه، تروح بعيد. هذا الشادولة امويين لا ابدا. هارون الرشيد ودى ورا بعض الفقهاء اللي عنده جماعة، قال لهم انا سمعت ان انتوا بالنسبة الى التكبيرات اذا واحد مات ورادوا يصلون عليه صلاة جنازة التكبيرات تتبعون بها راي علي بن ابي طالب؟ قالوا له ايه هكذا. قالوا اسمعوا انا صدرت امر ان اي فتوى لهذا الرجل او رأي ما يؤخذ بي، ترى اذا سمعت ان واحد من عندكم ما اخذ برأي لعلي ابن ابي طالب يضرب عنقه. هذا ابن شهاب لما راد يدون التاريخ واجهوه بايش؟ واجهوه بهذا الموقف، انك ترى اذا انقلت شيء لهذا الرجل او لاهله مصيرك تعرفه. ولذلك هذا الرجل لما يشوف القرطبي عن تفسير الايه لما يجي الى هاي الواقعة واقعة حمل اللواء، من اللي شال اللواء يوم احد لواء المسلمين؟ يقول كان لواء المسلمين مع رجل من اصحاب رسول الله، ما يقدر يجيب اسمه، مو علي بن ابي طالب، مع رجل من اصحاب رسول الله، وقتل حامل اللواء. حامل اللواء منه؟ يقول طلحة اللخمي. والحال اللي انقتل بواقعة بدر مو طلحة اللخمي، طلحة ابن ابي طلحة العبدري من بني عبد الدار، مو بس هو ويا ثمانية قسم اولاده وعبد لهم التسعة، حملت الالوية باجمعهم قتلهم علي بن ابي طالب. ولما قتلهم اجت من بعدهم امرأة، هذه اخذت اللواء احتزمت عليه من بني حارث حارثية، واخذت تجف باللواء الى ان صارت في قلب المعركة، اللي اشر الى حسان، ولولا لواء الحارثية اصبحوا يباعون بالاسواق بالثمن البخشي. هي حملت اللواء وقاتلت الامام علي، هو اللي قتل حملة الالوية. لكن هذا ما يقدر يجيب، ما يستطيع يجيب رأي يثبت ان علي بن ابي طالب مثلا قاتل حملة الالوية، او ان قاد المعركة الى النصر. ارجوك هالمحاولات، احنا نسأل سؤال نقول هالمحاولات هل نجحت؟ يعني قدرت تحجب الحقائق؟ قدرت تسلط تعتم على هالرجل؟ ايش قد تعتيم صار هذا الرجل؟ الواقع لما ترجع الى تاريخه من بدايته الى يومك هذا، التعتيم، عدم اعطاء مساحة ايضا في وسيلة من وسائل الاعلام مثلا، او عدم تسليط الضوء على عطائه، كل هذا قدر يغطي شخصية الرجل؟ ابدا وابيك، ابدا. ها؟ وسيبقى هذا الرجل ذلك الألق، سيبقى ذلك العنفوان، سيبقى ذلك العلم الذي لا تضمه الدنيا. سيدي يا أبا تراب، يتيه النبت فيه وتشطئب الجذور، أنا فيما ينمى إليك وما ترويه عن وجهك الرؤى مأسور، خزني انني المهوم في دنياك حتى يفيق مني الشعور، وتصلي مشاعري عند محراب به تدمن الصلاة العصور. وفعلا فعلا هذا الرجل الا من ملئ قلبه عناد، كل قلب يدعن له، كل نفس مسلمة ترى لهذا الرجل من المواقف ما ينبغي ان يحمله المسلم شعارا للتضحية والجهاد والمفادات في سبيل الله. وحسب علي سلام الله عليه ما قدمه في سبيل خدمة المسلمين، حسبه ما قدمه. ولذلك انت تشوف التهالك، يعني ترى مو جاي صدفة ان هذا الرجل معشوق النفوس، ومو بس معشوق النفوس بالحياة، بالحياة وصل الامر الى عبادته قاموا يعبدوه، لكن تعال بعد الممات انت شايف الارواح تتهاوى على ترابه، شايف الارواح تأتي لتسجد على رملته السمراء، تلقى من شرق الارض وغربها ليدفن هناك، حتى يكون الى جانب هذا الالق على البعد. يا وادي السلام تحية لواد ثوت فيه الوجوه النواظر، تكور فيه كل جيل بحفرة، فلخصت الأجيال تلك الحفائر، بها يستوي من مات من عهد آدم ومن مات من أمس، فكل دوافر، ركائب أجيال تيممن ماجدا يؤمل جدواه مقيم وحاضر، ومثل علي وهو ما عز مثله شري يرجي رفده من يجاوره. فأمير المؤمنين سلام الله عليه ذاك الذي وقف ليجعل كل ذرة من كيانه في خدمة الإسلام يصعد عبيد الله بن زياد يقول الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام له عبد الله بن مطيع قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر شهيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوتاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا من طاغيتك اللعين؟ صاح علي به. تبادرت إليه الشرطة، قاموا الأشراف من الأجد 400 شلوا سيوفهم في وسط المجلس وأخرجوه على رغم أنف ابن زياد. وبعد لحظات وراها شوية قليلة وقف يقارع عقيلة الطالبيين زينب ابنة علي ابن ابي طالب وقف يشتمها، قامت تقارن بين هذا وبين الموقف اللي قبله، اختنقت بعبرتها اختنقت بدموعها، ما ضل عندها احد بعد يوقف او ياخذ ويشل سيفا دونها. فاين نزار في متون خيولها ترى بالشبا قد ألم الصوت خافقي أقلب ضربي لا حمي ولا حما سوى هفوات الشوط من فوق عاتقي انا منين بفضل اجيب انطوت على احزانها. بالليل طلعوها من المجلس اوصلوها الى دار هناك قد وضعوا فيها عيال الحسين واطفاله ووضعوا الرؤوس ايضا في ذاك المكان. بالليل جمعت يتاماه وجمعت عياله، شعدها الام كلها سكبتها بين يدي الراس. لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي، تو نذكرت عزي ودلالي يا ترى ركضنا الى الحامي وهل يملك الداوي على الترب انتصاره؟